لا تنسى أنه كان فيها تاريخ إسلامي، حضارة، فجزء من التدريب القيادي أن الإنسان يعرف ما هو تاريخ أمته. فالآثار هنا الموجودة كان لها وايد مواقف أنا نقف عليها شيء طيب، وأيضا الشباب يعتبرون من هذه المواقف، يعرفون أسباب ضياع الأمم، أسباب رفعة الأمة وحضارة الأمة.
الفرق بين التدريب والتعليم هو هذا، التعليم هو إعطاء معلومات فقط، التدريب إعطاء معلومات، تنمية مهارات وتغيير قناعات.
ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، أرتقي
كلنا عيوب وكلنا أخطاء، والتربية تعني أني أنا أعمل على تغيير نفسي وتغيير الآخرين، والآخر يغير نفسه ويغيرني. وأنت تتدرب على فن الإلقاء لا تقلد، ونحن نربي ونمارس عملية التربية يجب أن لا نطلب من الناس أن يكونوا كلهم شكل واحد. هذا عنده اهتمامات تختلف، هذا شاطر في الخطابة لكن هذا شاطر في الكتابة، هذا شاطر في الرسم وهذا شاطر بتأليف الأناشيد وتلحينها. التربية تحتاج إلى المال. أكو ناس تقول لا إحنا ما نحتاج الفلوس، إحنا نربي بالكلام وبالوعظ وبالكذا. كل تربية تحتاج إلى مال. لما الواحد يضع رأسه بالليل وينام شنو يقول؟ يا ربي أنا سويت اللي أقدر عليه، بذل جهدي، عطيت من وقتي، عطيت من فكري، عطيت من صفات المربي الصمت وترك الثرثرة والاختصار في الكلام، لا نسترسل بالكلام الطويل، عط جملة مفيدة، وكان هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم بصحتي. عطيت من مالي، من طاقتي، يا ربي هذا اللي أقدر عليه، يا ربي تقبله واعذرني فيما أنا مقصرة فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا عن العملية التربوية وذكرنا أن العملية التربوية هي أربع أمور: واحد، اثنين، مربي والمتربي، والمنهج، والبيئة أو المحضن اللي هي تحتضن هذا الشخص حتى نساعده في عملية التربية. وتكلمنا عن تعاريف التربية، في أحد يذكر واحد منها؟ التربية هي فن التعامل مع الطبيعة البشرية دفعاً وجذباً لإحداث تغيير، وقلنا أنه هو تغيير يجب أن يكون تغيير إيجابي. لكن اليوم راح نحاول أن إحنا نطبق شيء من أدوار المربي، أنه هو يحل المشكلات. وإحنا قلنا إحنا في أكاديمية القادة المفروض قاعدين نعد لأن نكون قادة، مسؤولين، مربين، نتابع الناس، نربي أنفسنا ونتابع الناس. قد واحدة من هذه المشكلات اللي احنا قاعدين نفكر كيف نحللها ونبحث عن أسبابها ونحلها قد يكون واحد من اللي موجودين، أنا، غيري، الأخوات، عنده هذه المشكلة، هو عنده هذه المشكلة. فهذه فرصة جيدة ان احنا نحاول ان نتعرف على ظواهر المشكلة، أسباب المشكلة، كيف او خطوات حل هذه المشكلة. كل مجموعة عندها ورقتين، الورقة الأولى مجموعة مشاكل إلى رقم 12، وأنتم 12 مجموعة، صح؟ طيب كل مجموعة مشكلتها هي رقمها، فرقم واحد رقم لمجموعة واحد، اثنين لمجموعة اثنين، وهكذا إلى رقم 12. فلما يقول واحد أي مشكلة لي أنا في مجموعتي، فهي رقم مجموعتك هو هي المشكلة. الورقة الثانية، الله يخليكم، نحن لا نريد كلام كثير وشرح، كل اللي نريده أنكم تتحاورون مع بعض كمجموعة اللي راح يصير بعدين إن بعدين راح نعطي كل مجموعة فرصة أنها تذكر اسم المشكلة وبعدين تذكر الأسباب مظاهر والحلول، وراح نستضيف الدكتور طارق والدكتور نادر وأنا معاهم، راح نقيم كلجنة خلينا نقول الدراسة اللي وضعتها كل مجموعة، ويصير عندنا احنا إضافة حلول، وقد يكون بعض الحلول مو صحيحة، بعض الأسباب اللي انتم ذكرتوها مو صحيحة، راح يكون دور اللجنة انها تعلق وتعقب. احنا انتهينا الآن من دراستكم للمشكلات، وضعتوا المظاهر والأسباب والحلول. اللي راح يصير الآن ان كل مجموعة اللجنة راح تختار رقم، راح تقول رقم 3 4، بحيث ان ما نمشي بالترتيب لكن نمشي حسب اختيار اللجنة. يتفضل القائد المسؤول او من يفوضه اذا يحب يفوض احد، يتفضل عندنا ويذكر المشكلة اسبابها مظاهرها وحلولها. اللجنة راح تسأل بعض الأسئلة او عندها اضافات راح تضيفها، واتفقنا ان الكل يهدأ علشان الكلنا نسمع، اللي يحب يكتب اللي موجود، لكن احنا راح ناخذ هذه الاوراق راح نكتبها في او راح نضيفها على الموقع، ممكن تدخلون باليوزر نيم والباسورد وتقدرون تعرفون تقرؤون المشكلة كاملة بإضافات الدكاترة. اتفقنا؟ زين، تفضلوا اختاروا لنا الواحد من الأرقام.
8 8.
تفضل.
السلام عليكم. هو لأننا المجموعة الأولى يعني في استراتيجية اختارونا. المشكلة عندنا هي العناد والتمسك بالرأي. العناد والتمسك بالرأي. اختارينا المظاهر الآتية. المعاند هو الذي يرى موقفه هو الأصح، وإن مخالفيهم على خطأ. المعاند أيضا له غرور وكبرياء والمكابر على الخطأ ولو اكتشف الصواب. كذلك عدم تقبل النصيحة والغضب عند مخالفة الرأي ولا يقبل أي نقد. رفع الصوت في النقاش، هذه أبرز 4 مظاهر. الآن مع الأسباب. الأسباب هي أولا الخلل في التربية والخلل في القدوة. يعني إذا رأى أبوه يعني مصر على رأيه في البيت وعنيد على رأيه ممكن يتقمص الدور هذا، يعني الخلل في التربية والخلل في الرؤية. جيل المراهق الذي يتميز بهذه الخاصية والحماسة دون الاعتبار بتجارب الآخرين ولو كانت هذه التجارب فاشلة. تعميم النجاح في مجال معين، يعني هو ناجح في مجال معين يسحب هذا النجاح على المجالات الأخرى ويصر فيه. تعميم النجاح في مجال معين على باقي المجالات مع أنها قد تكون تجارب ناجحة أيضا. يظن أن المرونة في التفكير هي ضعف وهزيمة، يعني عنده ظن أن المرونة لو تراجع قليلا هذا ضعف وهي هزيمة وبالتالي يعاني. طيب الآن مع الحلول. الحل هو أولا شطر مع المربين وشطر مع هو المراهق أو مع المعاند نفسه. تقديم برامج تربوية تستهدف المربين في هذا المجال بالذات. أيضا تقديم برامج تربوية تدريبية في المراكز الشبابية في هذه النقطة بالذات. احتكاك الشباب بالقدوة الحسنة التي نحن نصنع هذه القدوة ونظهرها، يعني نصنع قدوة ونظهرها فيحتك بهم الشباب. اختيار الوقت والبيئة المناسبة لمناقشة هذه المعاني. عدم إظهار ال إيش؟ طيب. عدم إظهار الندية واحترام شخصيته، يعني لازم نحترم شخصيته ولا نظهر أننا أعداء له في هذه الأمور. تطوير شخصية المعاند في المجالات المختلفة وتصريف العناد. أنا في عناد جيد. تصريف العناد في الأماكن الجيدة، يعني الإصرار على الحق والمعاندة على الحق في بعض الأحيان تكون جيدة. والسلام.
تعطيهم أنا الأنصار عشان أبيه عليها.
أوكي.
محمد.
طيب. طبعاً إحنا بالنسبة لنا كلجنة ممكن يكون عندنا أسئلة للمجموعة. ومنها يعني يستنبطون أسباب أخرى أو ظواهر أخرى أو حلول أخرى للمشكلة. في أي سؤال دكتور طارق دكتور نادر؟
يعني أنا كنت ودي أسألهم، المعاند هو لا يحس أن معاند، هو يحس أن رأيه صح، فكيف نميز أو هو يميز الشخص نفسه كيف يميز أنه دخل في العناد ولا لا هو ما زال متمسك برأيه الذي يعتقد أنه صحيح. ففي أحد يحب يجاوب من الشباب على هذا؟
المجموعة نفسها.
من المجموعة نفسها. الإنسان نفسه كيف يميز أنه صار معاند؟ يعني هو أول خطوة في علاج أي مشكلة تشخيص المشكلة عند الإنسان نفسه، هو يعرف أن عنده هو هذا المرض عشان يبدأ يتقبل العلاج. فعندكم أي تحليل لهذا؟ طيب تفضل.
احترام شخصية المعاند واحترام كيانه واستخدام اللين لجذب انتباهه وجذب حبه مع تقديم النصيحة بطريقة جيدة.
لا أنا ليس هذا سؤالي.
حل أنت.
ليس سؤالي هذا، أنا سؤالي هو كالتالي، خلينا نفترض أن أحدكم عنده هذه المشكلة وهو مش شاعر فيها، هو لا يشعر أن عنده مشكلة، هو يعتقد هو يعتقد أن رأيي صح لازم أصر عليه. يعني هل المطلوب من الإنسان أن يترك رأيه الصح عشان يثبت أنه هو ما هو معاند؟ طيب تفضل.
يبدو لي دكتور أن المعاند في الفترة التي يعاند فيها لا يعرف أنه يعاند، لكن نعم. بعد مرور النقاش يعرف أنه عاند بعدما يكتشف خطأ ما قام به. يعني
ننتظر لما يكتشف أنه غلطان عشان يحس أنه معاند. طيب هذا هو سؤالنا. على كل حال أترك الدكتور نادر يعلق، وبعدين يعني أنا عندي شوية ملاحظات، أم محمد طبعا ستختم إذا في عندها تعليق شامل على الموضوع.
شكرا دكتور. في الواقع أنا بس عندي ملاحظة بالحديث لما نتحدث عن المعاند، الأصل إيجاد بوصلة لهذا المعاند. بمعنى آخر يعني لما أنا بتكلم عن موضوع معين، هذا الموضوع إلى أي مدى مرتبط بشيء علمي؟ أنا بقارن ما يتحدث عنه بريفرنس، بمرجع البوصلة، وعلى هذا الأساس بيتم النقاش بيني بينه، إما يكون معه حق بدليله العلمي أو أنه يكون ما معه حق كمان بالدليل العلمي. هذا أمر أنا طبعا نحن عارف يعني ضيق الوقت، أنا حابب أنتقل مباشرة لبعض السيمتومز، بعض المظاهر اللي ما ذكرتوها. الحقيقة أنا بعتقد المشكل الأهم عند المعاند هو خوفه على فقدان أو الحفاظ على السيطرة. يعني المعاند، وهذا ما لاحظت ذكرته، المعاند خوفه بالدرجة الأولى على فقدان السيطرة، ولذلك يعاند، وهو يعلم في داخله في قرارة نفسه، قد لا يعلم بحالها في حينها، ولكن حين تتركه لنفسه لذات نفسه بيعرف، بيقول لك أنا السبب أني أنا عاندت بهذا القرار، أنا عارف معهم حق، ولكن إذا عودتهم أني أنا أتنازل المرة، فإذا المسألة الخوف على السيطرة. والعلاج بيكون الحقيقة بكل بساطة إذا كان هو صاحب قرار، يعني مربي، أب أو رئيس في شركة، حقه أن يكون مسألة الضبط عنده حتى ما يصير في تسيب بالعمل. فنحن نطمئن بأنه تنازلك، مثل ما تفضلت، تنازلك عن موقفك هذا ليس هو بضعف، إنما هو لين دون ضعف، كما قال ابن القيم عن الداعية، قال أنه يتميز بصفتين، الصفة الأولى أنه حازم دون شدة، ولين دون ضعف. فأنت تمسك بزمام الأمور، ومن صفاتك القيادية أنك تستوعب الآخرين وأنت ما زلت مسألة الضبط بيدك، والله أعلم.
عشان الوقت ما راح نفتح النقاش، بس أنا أحب أهني الشباب الحقيقة، يعني وضعوا أيديهم على أهم المظاهر وعلى أهم الأسباب وعلى أهم العلاج، فنهنيكم على هذا. أنا الآن بس أحب من باب الإضافة العلمية والإضافة التربوية أني أشير كيف الإنسان نفسه يعرف، أو إحنا نميز فورا أن دخلنا في العناد. يعني ممكن واحد فينا يكون دخل في العناد وهو ما يحس. علامات، العلامة الأولى هي تكرار نفس المعاني، نفس الكلام، نفس المعاني، التكرار. إذا بدأ الإنسان يكرر ما في إضافة جديدة فمعناها دخلنا في العناد. هذه علامة رئيسية. علامة رئيسية ثانية ذكرتوها وهي رفع الصوت. فيبدأ الإنسان يظن أن برفع صوته سيثبت حجته، ورفع الصوت لا يثبت حجة. رفع الصوت هو علامة دخلنا في جدل، دخلنا في عناد. فرفع الصوت هذا من العلامات الرئيسية للعناد. العلامة الثالثة إنكار البديهيات. إنكار البديهيات، يعني اللي أمامه يذكر شيء بديهي فيقوم اللي المعاند يرفض. أذكر كنت أتناقش مع واحد من الشباب فأتكلم عن خطورة العلمانية وكذا، فشاب أمامي قال لي بس الصوفية خطرة وكذا. قلت له صحيح، يعني في انحرافات في الصوفية، لكن احنا في الكويت ما عندنا هذا. قال لا، الصوفية في الكويت أخطر من العلمانية. دخلنا في العناد. ما عندنا احنا ظاهرة، يمكن في بعض البلاد فيها، لكن احنا ما عندنا هذه الظاهرة، ومسألة معروفة. فدخلنا في إنكار البديهيات، بس يبدأ الإنسان ينكر في البديهيات معناها دخلنا في العناد. إذن هاي ثلاث علامات رئيسية للإنسان ولمن يشاهده أن دخلنا في العناد. أم محمد تعلق لنا طبعا التعليق الرئيسي، هي احنا متطفلين، احنا استراتيجيات وإدارة هي التربية يعني.
عندنا بس مشكلة الوقت.
نعم.
طبعا أنا أشكركم دكتور نادي دكتور طارق، وأشكر المجموعة أيضا على الأسباب أو تحليلهم للمشكلة. ودي أقول بس إضافة، هو أن المعاند أحيانا يعاند لأنه جاهل. فممكن أني أنا لما أتعب نفسي كمربي في أني أنا أفهمه، ممكن أنه هو عناده هذا يقل وذوب كصديق ولا كأب في البيت ولا كأم في البيت. فأنا دائما أقول أن الفهم ركن أساسي، أن الإنسان يكون سلس معاك في المعاملة، أنه هو يتراجع عن رأيه. وإحنا لاحظوا المشكلة شو تقول، العناد والتمسك بالرأي، يعني مثل ما تفضلوا الدكاترة أن رأيه هو الصواب. يمكن لو أفهمه، يمكن لو أحلل رأيه، يمكن لو أحلل الموقف وآثاره وأبعاده، ممكن أنه هو يغير هذا الرأي. لكن تحتاج تدريب الذات اللي عندهم عناد. بس بسأل الدكاترة، هل هذه المشكلة واضحة عند الفئة الشبابية من الفتيات أكثر ولا الشباب أكثر؟
إحنا شباب يعني، ما حد يقول الشباب.
لا إحنا نبي حيادية دكتور. يعني كظهر واضح.
يا صبايا ما تزعلوا مني اليوم، بس حأحكي شوية علم. بكرة بعوض لكم إياها.
بكرة
بعوضها، التعويض بكرة للصبايا. في الواقع أي طبعا الفتيات الأخوات، في الواقع كون الإمرأة أكثر عاطفية بطبيعة شخصيتها ما لديها من إيجابيات استيعابية، ولكن تتميز ما بدي أقول عند، إنما هي عاطفة تغلب أحيانا أو في الغالب في الواقع على العقل، لسبب في ناس هزوا راسهم هيك، هذا صحيح. ولكن في الغالب ميزة الإمرأة باختصار شديد أقول، الإمرأة من ميزاتها أنها إذا غضبت اشتدت، وإذا لانت المحيط الهادئ.
أنا ليش سألت هالسؤال أنا؟
خلاص أنا حوافهم. فإذا باختصار أنا عم أقوله، الشباب عم بحكي علم، أكثر راشنال، أكثر أناليتيكال، تحليليين أكثر بشكل عام. حنحكي فيها بالتفصيل، سامحوني حنحكي فيها بالتفصيل بعد إن شاء الله. شكرا.
عندي تعليق. أنا شخصيا ما أعتقد أنها ظاهرة يعني مرتبطة بالجنس. أنا أعتقد أنها هي ظاهرة مرتبطة بالتربية والعلم. وهناك بعض العلوم من طبيعتها أن تصغر العقل أو تجمد التحليل، فكل ما كان الإنسان يدخل في قضايا تفصيلية يعند أكثر. كل ما دخل الإنسان في العلوم اللي فيها شمول في النظر، مثل أصول فقه، مثل فلسفة، مثل، يصير عناده أقل. والعلماء السلف أشاروا لها إشارة لطيفة، قالوا كلما زاد علمك قل إنكارك. فهي مرتبطة بالوعي، مرتبطة بالفهم، مرتبطة بالتربية، مرتبطة بنوعية العلم اللي الإنسان يدرسه. فاللي يدرس فقه مثلا ولا يدرس أصول يزداد تمسك برأيه، والذي يدرس الأصول والفلسفة يقل تمسك برأيه لأنه يستوعب الرأي الآخر.
تفضل دكتور نادر، اختار رقم
واحد.
يلا تفضل
المجموعة اللي بعدهم رقم 12 يكونوا جاهزين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا روعة بخش من جدة، ومشكلتنا هي الخجل المبالغ فيه. فدحين إن شاء الله حدخل في المظاهر. واحد، قليل الكلام والمشاركة وعدم إبداء رأيه. اثنين، غير اجتماعي وغير ناجح في علاقاته. ثلاثة، العزلة والانطوائية. أربعة، هذه دحين ظواهر خارجية يعني تظهر في شكله من الخارج. واحد، احمرار الوجه والتعرق والرأس المنحني والتلعثم في الكلام. هذه الأسباب اللي هي دوبنا قلنا لها المظاهر. هذه دحين ندخل في الأسباب. أول شيء مشاكل تربوية، عندنا تهميش دور أفراد العائلة له وفقدان دور التشجيع العائلي، يعني العائلة ما يشجعوا. هذا أول شيء. ثاني شيء وجود عقد نفسية داخلية عنده وعدم الارتياح من المظهر الخارجي. عادة ما يكون الناس اللي مثلا عندهم يعني مثلا يعطيك يعني عيب خلقي ولا حاجة ما يرتاحوا عادة فيصيروا خجولين. ثالث حاجة عدم الارتياح من الأجواء والخوف من الفشل بالعلاقات. الواحد لما يخاف من الفشل بالعلاقات يصير انطوائي ويقرر إنه هو ما يسوي علاقات من الأساس. رابع شيء عدم فهمه لدوره في الحياة وغياب الهدف والقدوة عنه.
صحيح.
دحين حندخل في الحلول، واحنا قسمنا الحلول لثلاثة أقسام رئيسية. أول قسم اللي هو يجي في دور الأهل. عندنا دور الأهل، إنه المشكلة في دور الأهل إنه دحين إن شاء الله الحلول يعني لما يحلوا الأهل إيش يسووا؟ أول شيء التشجيع ومساعدته على اكتشاف نقاط قوته ونقاط ضعفه كذلك. ثاني شيء إعطاؤه مسؤوليات منزلية بحيث إنهم يساعدوه على التغلب على سلبياته، فتبدأ المشكلة يعني تبدأ الحل من داخل المنزل بعدين ينتقل إلى خارج المنزل. ثالث شيء دحين انتقلنا إلى الجهات التربوية والحلول مع الجهات التربوية. عندنا اشتراكه في مخيمات زي هذه يعني وجمعيات واجتماع يعني وجمعيات اجتماعية عشان يتعرف على الناس وعشان يتغلب على أشياء اللي عنده السلبية. وتاني شيء تحفيزه، هذا أنا في وجهة نظري هذا رائع، يعني تحفيزه بإعطائه يعني شو اسمه مكافآت من النوع اللي هو يحبها لما يكون إنه أتخطى شوط كبير في إنه يكون إنسان ما هو خجول. وخامس واحدة وآخر واحدة اللي هي دوره هو كشخص خجول، يعني وضع للشخص نفسه خطة للتغلب عن الخجل. مثال سأتعرف على 5 أشخاص في فترة معينة من الزمن وبذلك هو يطور نفسه ويخلي نفسه يصير عدم يعني مو خجول. بس شكرا.
واو 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 خلي عندنا ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مجموعة رائعة وأفكار جميلة وحللوا مشكلة بشكل جميل وأعطوا ظواهر وأعطوا حلول. أي إضافات تفضلوا؟ تفضل دكتور.
أنا عندي كلمة واحدة لروعة ورد في الأثر. أي طبعا ورد في الأثر: لكل نصيب من اسمه. فأنت أخذت 100% إن شاء الله. ممتاز ممتاز، يعني فعلا ما عندي شيء أكثر هيك أقوله. ما شاء الله ممتازة. عفوا.
طيب يعني هو كنا احنا محضرين بعض الاشياء نقولها بس قلتوها انتم فريقكم ما شاء الله كلها، يعني انا حابة اضيف شيء ما قلناه احنا ولا قلتوه انت بس خطر في بالي الان. من الحلول الرئيسية اذا كانت هذه المسألة وصلت الى مشكلة عند الانسان ان يذهب الى طبيب نفسي. نعم، هذه من أهم العلاجات، هذه من أهم العلاجات. لأن مهما كان المربين أو الأب والأم يعني يحاولوا كذا لن يعرفوا علاج هذه المسائل مثل المتخصص في هذه المسألة. فالعلاج الأول بالنسبة لي إذا وصلت المسألة، يعني في بعض المشاكل هي تربوية لكن في بعض المشاكل طبيعتها مرتبطة بالشخصية، مرتبطة بمرض، فهذه الأمراض النفسية قابلة للعلاج. وأنا باحتكاكي مع بعض الدكاترة النفسيين وإنهم ابني محمد، بعض المشاكل هذه ما تحتاج عندهم أكثر من 2 أسبوع وتتعالج. يعني بس مثال على هذا، أحيانا خاصة عند الشباب على فكرة تصل إلى التأتأة، هذا المشكلة النفسية تتحول إلى التأتأة، وبشكل عام يعتبرون التأتأة مرض ذكوري نادر جدا عند النساء، نادر جدا جدا. ف أكثر من 99% من الذين عندهم تأتأة هم شباب. فيحدثني الدكتور عادل الزايد اللي هو دكتوراه في الطب النفسي يقول إحنا نعالجها في 2 أسبوع. أنا كمربي محمد ما نعرف نعالجها. فاللجوء إلى طبيب نفسي، إحنا عندنا في العالم العربي يعني اللي يذهب للطبيب نفسي كأنه يعني مجنون ولا شيء. إحنا لازم نقضي على هذه الظاهرة ويصبح للذهاب للطبيب النفسي مثل الذهاب لطبيب الأنف والأذن والحنجرة. فكما أن هذه لها علاجات، هذه لها علاجات.
شكرا جزاكم الله خير. أنا ودي أضيف شيئين في قضية الأسباب. أحيانا الشخص يمر بموقف استهزاء أو سخرية أو تصغير من شأنه فيصير عنده انعكاس على خجل، أنه هو مثلا
يقلل من شأنه في مكان فينعكس هذا عليه. أنا خجل مرة ثانية ما رح أتكلم ولا أدخل في مواقف ثانية. في سبب ثاني أنه يكون عنده ضعف الحصيلة الثقافية الفكرية فيخجل في مجموعة أنه هو يتكلم لأنه رح يظهر الضعف اللي هو عنده فحل أنه هو يبتدأ يزداد في القضية الثقافية أو القراءة. طبعا أنا أشكركم وأشكر الأساتذة ودي أدخل في المجموعة اللي بعدها علشان الوقت ما أخذ من وقت العشاء. تفضل
مجموعة 12 تفضل والمجموعة اللي بعد
رقم 10 اللي بعدها
تفضل.
علان الزال. مشكلتنا الانفعال وحدة الطبع، المظاهر، فقدان السيطرة على النفس، رفع الصوت وغيره من الوسائل.
ميكروفون.
المظهر الثاني عدم مراعاة شعور الآخرين، الانتقادات اللاذعة، عدم تقبل رأي الآخرين. الأسباب عدم تقبل رأي الآخرين، ومن المظاهر أيضا سريع الغضب. أسباب هذه المشكلة التربية عن طريق بيت المنفعل وتربية الأب والأم. السبب الثاني الشعور بالنقص وحب الظهور. السبب الثالث كثرة الضغوط الخارجية كالعمل والدراسة والمشاكل المختلفة. السبب الرابع التأثر بالبيئة المحيطة كالأصحاب وغيرهم. الحلول في نظرنا كمجموعة كمشكلة الانفعال وحدة الطبع، الحل الأول إقناعه بأن ما يفعله مشكلة عن طريق تبيين الآثار السلبية للانفعال وإيجابيات تركه. التأهيل النفسي عن طريق زيارة أحد الأطباء النفسانيين. الحل الثالث تغيير البيئة المحيطة. الحل الرابع تدريبه على التعامل مع الضغوط والمشاكل. الحل الخامس الاحتواء والحب.
جزاكم الله خير. خلي عندنا الورقة، عندنا هذه ورقتنا. تفضل محمد.
الحقيقة في عندي بس ملاحظة يمكن ما ذكرت بالفريق. طبيعة المأكل قد تفاجئ، طبيعة الأكل دايت سيستم الأكل اللي بتاكله يؤثر على تفاعلك مع الأمور. ولذلك أول يعني أعطيكم مثال سريع جدا، لمجرد ما أعطيكم لكم فلان فيجيتيريان شو بتتوقعوا تصرفات وسلوكيات نباتي؟ نعم نباتي عموما نباتي. الناس اللي بسميهم ريد ميت ايترز، الناس اللي بياكلوا اللحم الأحمر جماعتنا عموما أعطوني حاد منفعل. هذا أمر. الأمر الآخر اللي حاب بس أضيفه من العلاجات الحقيقة للانفعال وحدة الطبع يلي هي طبعا تترافق مع الغضب. الرسول عليه الصلاة والسلام كما أوصى إذا غضب أحدكم شو يعمل؟ توضأ أو يروح لمكان آخر. فهذا طبعا أنا طبعا عم حاول أختصر قد ما فيه لأنه في عنا لائحة فعلا شكرا لك.
تفضل أبو محمد.
يعني أنا أعتقد أن الانفعال وحدة الطبع كثير من الناس يربطونه بالبيئة بالوراثة، وحتى أكثر من هذا بعض الناس يربطونه بمجتمعات كاملة. يعني والله الجزائريين كذا ولا العراقيين كذا والكويتيين كذا. يعني أنا شخصيا أعتقد أن قد يكون لهذا أثر مكتسب وليس أثر فطري. أعيد يعني قد البيئة البيتية والبيئة المجتمع لها أثر لكن أثر مكتسب. يعني ما في وراثة في هذه المسائل، في مسائل السلوك أنا لا أؤمن بالوراثة. أنا أؤمن الوراثة والله في الذكاء في كذا، بس في السلوك، السلوك مكتسب، فأبواه يهودانه وينصرانه فإذا هي قضية مكتسبة. بما أنها مكتسبة إذا قابلة للإلغاء بقرار، وبالتالي يستطيع الإنسان أن يقرر ألا يغضب. والدليل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أحد الصحابة يستنصحه قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. الحديث يشير بسرعة إلى أن هذا الصحابي كان عصبي، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ما يوصي ثلاث مرات بهذه الوصية. الأمر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعطاه من علاج؟ ما العلاج الوحيد؟ قرر ألا تغضب، لا تغضب. فلو صاحب الغضب هذا والانفعال قرر هكذا، قرر أني 24 ساعة القادمة لن أغضب مهما حدث، ثم بعد ذلك يجربها 3 أيام ثم يجربها أسبوع. أنا من تجربتي الشخصية وبتدريب آخرين وجدتها تعالج المشكلة بدون أي تدخل خارجي. فأعتقد أن العلاج الأول لهذه المسألة هو إصدار قرار ذاتي داخلي. تعليقك.
شكرا. عندي تعليق هو أن الانفعال وحدة الطبع أحيانا سبب ما يكون الشخص هو أصلا انفعالي ولا حاد الطبع، لكن عناد من أمامه يستفزه فيصير عنده انفعال ويكون عنده ردة فعل. يمكن هو صح الكلام أنه هو قرار أتخذه أنه مهما استفزني لأمامي أنا ما أعاند أو ما يكون عندي انفعال أو ما يكون عندي حدة في الطبع، لكن أنا أشعر أن أحيانا البيئة اللي حوالينا، وأنا أنصح من تستفز المكان أو التجمع أو هذا الشخص يحاول أنه ما يدخل معاه في جدل حتى يستطيع أن يطبق القرار اللي اتخذه على نفسه أني أنا لن أغضب. عندها بعدين يقدر أنه يدخل مع ناس في حوار في كلام وما ينفعل. طيب المجموعة الثانية مشكورين، المجموعة اللي توها انتهت حياكم.
الآن 10
10
وبعدها سيكون رقم 4 إن شاء الله. راح نختصر بشدة عشان الوقت يعني صعب، بس انتوا عرفتوا سيستم الآن.
السلام عليكم.
اسم قرب الميكروفون لو سمحت.
ميكروفون. صلاح الدين مقري. المشكلة هي ضعف العلم والثقافة. فمباشرة نبدأ في المظاهر. المظاهر يعني عند ضعيف العلم والشخصية، ضعيف العلم والثقافة يكون ظهور ضعف عند النقاش مع الآخرين، المحدودية في التفكير، كثرة أوقات الفراغ، وفقدان الهوية أي في تقليد الأعمال الآخرين.
تفضل.
الأسباب، أهم سبب برأي المجموعة هو بيئة غير محفزة، بداية بالأسرة فالمدرسة فالمجتمع. يعني هذا السبب يعني يجمع عدة أسباب، لو أفرعه راح نخرج منه عدة، ندخل المناهج التربوية وأمور مثل هذه. كثرة الملهيات والمشغلات أي في التوجه نحو الماديات. القناعات السلبية في التوجه نحو التفكير نحو عدم جدوى الثقافة. الحلول التوجيه والتحفيز والمتابعة أي بتوفير بيئة ملائمة، هذه أيضا ممكن نفرع منها عدة أسباب متعلقة بها. ربط الفرد بقدوة حسنة أي شخصية مثقفة، تغيير القناعات السلبية وتعليمه استغلال الوقت. وهذه حلوة. مبادرة بإهداء مجموعة صناعة الثقافة للدكتور طارق سويدة.
خلي عندنا الورقة. شكرا جزاك الله خير. تفضل دكتور.
يعني تعليق بس سريع الآن. هذه المشكلة كانت شغلتني بشدة، وتعاونت مع عدد كبير من الأخوة والعلماء، وصل عددهم إلى 58 مستشار، فكتبنا كتاب اسمه صناعة الثقافة، ومن أجزائه كيف تقرأ، ومن أجزائه ماذا تقرأ. لأني وجدت أن كثير من الناس اللي عندهم هذه المشكلة وراغب أن يحلها بس ما هو عارف كيف يحلها، كيف يقرأ ومتى يقرأ وأين يقرأ وماذا يقرأ وهو الأهم. واللي عملناه في الكتاب وساعدني فيه دكتور سلمان العودة، وساعدني فيه دكتور عبد الرحمن العشماوي، كل واحد مسك مجاله ويعني جمع هذا كله ابننا فيصل باشراحيل. الخلاصة أهم شيء في ظني أن الإنسان تكون عنده الرغبة الذاتية، لابد أن نشعر بالرغبة الذاتية، وهذا الذي حاول الشباب أن يعملوا. لكن في شيء ثاني أهم، أو مش أهم لكن فورا بعدها بالأهمية، وهو التدرج. يعني نعطيه كتاب بسيط صغير سهل يناسبه، فإذا قرأ نعطيه واحد ثاني وهكذا حتى يتعود. يعني القراءة عادة إذا شكلناها عند الأطفال ستبقى معهم طول عمرهم، وبالتالي إذا ما هي موجودة عند الكبير نبدأ نشكلها قابلة للتعديل في 30 يوم. كل العادات تعدل في 30 يوم، لو تعود يقرأ في 30 يوم سيتعود يقرأ. عشان نعوده في 30 يوم لازم نبدأ بالتدرج. فلذلك احنا حتى في تقسيم الكتب بدأنا بالبسيط ثم المتقدم حتى الخبير، حتى نقترح له في كل مجال الأبسط ثم ينتقل للأصعب. إضافتك دكتور.
باختصار نقطتين فقط. عدم وجود توجيه تربوي بأهمية التعلم منذ الصغر، هذه نقطة. والنقطة الثانية، قد تكون ظروف اجتماعية ضاغطة عليه تجعله غير متعلم أو غير قادر على تحصيل العلم، وبالتالي لابد من أخذ هذه الأمور بعين الاعتبار حتى فعلا تعالج المسألة هذه.
يعني بس العفو في إضافة مهمة جدا. هذه المشكلة أسهل شيء لعلاجها هو عدم إحداثها في البداية، وذلك إحنا عملنا كتاب اسمه الطفل القارئ. لو عودنا الأطفال على القراءة وهم صغار لن تكون عندهم مشكلة وهم كبار، ولذلك لابد كمجتمع وكدعاة نبدأ نركز تركيز شديد على الأطفال حتى نمنع انتشار هذه الظاهرة في الكبار.
طبعا مشكورين ومشكورين المجموعة. في من الحلول اللي بدأنا نشوفها الأيام اللي يسمونها مجموعات القراءة، اللي بدأت تشجع على قضية القراءة، مجموعة يعني يتفقون على كتاب يقرؤونه يتناقشون فصل فصل، هذا راح يعوده على أنه هو أخذ المعاني وحب القراءة وفهم الموضوع. طيب شكرا. للمجموعة اللي بعدها،
مجموعة رقم 4 الآن ثم 9 بعدها.
السلام عليكم. فاطمة من السعودية. عندنا مشكلة التعلق المبالغ فيه بشخصية أو رمز. أهم مظاهر هذه المشكلة أنه أن يلاقي استنساخ المظهر الخارجي، يعني المظهر الخارجي يكون نسخة طبق الأصل من الشخصية هذه. يكون كمان في تقليد الشخصية والذوبان فيها، يعني ممكن ما يكون في فقدان الشخصية الذاتية تماما، يكون في نسبة بسيطة من الشخصية الذاتية، والغالب الظاهر على الشخصية إنه يكون شخصية القدوة أو التعلق المبالغ فيه بهذا الإنسان. ضعف هوية الشخص، وكمان إنه يتكلم في آراء، ولما تسأله أنت مثلا ليش متمسك بهذا الرأي يقول لك فلان قال كده، طب فلان قال كده أنت اقتنعت بهذا الرأي ليش، يقول لك خلاص هو قال يعني أكيد هو قال صح. ما في اقتناع بأنه البشر معرضين للصواب والخطأ. طبعا احنا بنستثني من هذا الكلام الناس اللي قدوتهم الرسول صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للأسباب، أكيد يعني أنه ما في توجيه وإرشاد في المنزل، ما في قدوة صالحة في البيت. في أغلب الأحيان الإنسان ما بيلاقي قدوة في البيت، فبيحاول أنه يدور على أي قدوة من برا، وخلاص ما يصدق يلاقي قدوة يتمسك فيها أو يصير نسخة طبق الأصل منها، يعني عشان ما شاف غيرها، يعني هو شايف في نظره هذه هي الكون بأسره. في كمان ضعف الشخصية، يكون نفس يعني نفس الإنسان عنده ضعف الشخصية ويحاول إنه هو يلفت النظر ويثبت ذاته عن طريق الاقتداء أو التعلق بالإنسان ده. أحيانا الضغط البيئي أو ضغط المجتمع يحكم، يعني تلاقي السير مع الجماعة يلاقي كل الناس بيقتدوا بالشخص ده فيقتدي بيهم. الحلول باختصار، أول حل ممكن نلجأ لي فهم الشخص والتحدث معه. ممكن أنت المشكلة دي تحلها بجلسة حديث ودي مع ولدك أو مع أخوك أو مع أي أحد، ممكن تنتهي المشكلة هذه. ممكن نلجأ للمراكز اللي بتعمل على تنمية الذات، الدورات المتخصصة في هذه الأشياء، تقوية الثقة، اللي حاولوا الأهل يقووا ثقة الشخص ده بنفسه ويبنوا له استقلالية، يخلطوه ببيئة صالحة، يفهموه معنى القدوة، ويفهموه إنه القدوة مو يعني إنه كل ما يقوله هذا القدوة صح، وليس كل ما يقوله الآخرون خطأ. التوجيه قراءة الكتب للبحث عن الذات وطرق تطويرها، في كتب نفسية كثيرة يعني عن المواضيع هذه. شكرا. وشكرا. خلي الورقة.
بس عندي طلب قبل ما بدأون الدكاترة، أن المجموعة تذكر نقاط بدون استرسال في الشرح، لأن هذا راح يأخذ وقت المجموعات الثانية. تفضل دكتور.
في الواقع بمسألة التعلق المبالغ فيه، أنا أعتقد من أهم الأسباب، طبعاً ذكروا أمور مهمة جداً، ولكن أعلم من أهم الأسباب أو من أهم العلاجات الأصح تذكير بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ما هيك؟ هذا المنطلق يعني مباشرة أنه هذا القدر، نحن لما نعطي هذا الشخص الذي يتعلق بهذه القدوة المبالغ فيها، نضع بجو أو بصورة أنه هذا الإنسان قد يخطئ، تحصيل حاصل هو أهل أن يكون قدوة في مجال دون آخر. ولذلك نحن نفرق بين قدوات وقدوات، هناك قدوات على الطريق وهناك القدوة العليا اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فنحن ممكن أن نقتدي بفلان في مجال التربوي، بفلان في مجال الأثلاتيك الرياضي، فلان في مجال الدعوة وهكذا والعلمي، ويعني هذا باختصار طبعا.
طيب أنا أكتفي بهذا التعليق، نترك محمد.
طبعا احنا ما شاء الله عليهم المجموعة ذكروا نقاط وأسهبوا، والدكتور أضاف عليها إضافة. المجموعة اللي بعدها،
مجموعة رقم 9،
تفضلوا.
واللي مجموعة اللي بعدها هتكون رقم ثلاثة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاني العجيمي من السعودية، المجموعة التاسعة. تضييع الوقت وهي من الظواهر العامة عند الناس. أهم ظواهر هذه المشكلة طبعا التسكع في الشوارع والملاعب، كثرة النوم والملل في الحياة، عدم الإنتاجية، كثرة المعاصي. طبعا من غير تعميم، لكن لأنه تضييع الوقت يعتبر من أحد أهم وأكبر أسباب كثرة المعاصي خاصة الصغائر. طيب الأسباب: عدم الوعي بأهمية الوقت، هذا سبب رئيسي جدا لتضيع الوقت. عدم وجود أعمال يشارك فيها الشخص، خيرية أو غير خيرية. عدم وجود رسالة وهدف، أو رسالة وأهداف، ما في تخطيط، ما في رؤية. نقص المربين لتوعية الآخرين بأهمية الوقت. نجي للحلول: زيادة الوعي بأهمية الوقت، مهم جدا الوعي عند الأمة كلها بأهمية الوقت واستثماره واستغلال وجود الهدف والتخطيط. طيب المشاركة في الأنشطة الاجتماعية خاصة الشباب، معرفة الشخص لسبب وجودي في الحياة، هذا سبب رئيسي جدا. أنت عندك هدف، عندك غاية، لازم تستغل كل ثانية للهدف اللي تبغاه. إيجاد المربي القدوة، مهم جدا. الصحبة الصالحة أهمها طبعا.
مشكور.
سلام عليكم.
كلمة مختصرة: حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، نعمتان مغبون ابنهما أو ابن آدم بهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: الوقت والصحة. لذلك لما الصحة والفراغ، نعم طبعا، وبالتالي الفراغ طبعا تحدث عن الوقت. جزاك الله خير. الأمر الآخر الحقيقة، الوقت هو الحياة، فدقائقك هي عبارة عن حياتك. شوف أنت في نهاية المطاف لا تزال قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعك، أو كما ورد عن رسول الله، ومنهما عن عمره فيما أفنى. هذه لعل يمكن إذا ربينا الناس على هذه المفاهيم يهتم بأمر. الأمر الآخر: وجود حرقة لتحقيق هدف معين، حرقة لتحقيق هدف معين. والله أعلم.
يعني ما شاء الله اللي ذكره ممتاز جدا، التركيز على أهمية الوقت هذا شيء، بس أنا أحب أضيف إضافة: تعليم فن إدارة الوقت. يعني الناس احيانا عندها الحرقه لكن ما تعرف كيف تستعملها، وذلك اخذ دورات او اخذ تعليم مباشر كيف ينظم وقته ويبرمج وقته.
واختم انا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اكثروا ذكر هادم اللذات. في وقت راح ينتهي والاجل القادم، وهذا الوقت سنحاسب عليه وسنسال عليه. هذا العمر، الوقت هو العمر. طيب
المجموعه ثلاثه وبعدها مجموعه رقم 11 بعدها 11.
السلام عليكم. سارة النهدي من الإمارات. مشكلتنا هي الحساسية المفرطة. عندنا المظاهر، أربع مظاهر: الانفعال المبالغ فيه وأحيانا أسباب غير مبررة أو غير مفهومة للناس، لا يقبل الشخص الحساس زيادة على اللزوم، لا يتقبل النصيحة، العزلة وقلة الأصدقاء، الناس يتكلفون في التعامل معه. الأسباب: عدم الثقة في نفسه والآخرين، ممكن بسبب مشاكل، هو عدم الثقة بالنفس من غير عدة أسباب. التربية ممكن تكون تربية فرط في الدلال أو مقارنة بأشخاص آخرين، وهذا خصوصا فرط في الدلال مقارنة في العلاج. اختلاف البيئة والمجتمع، ممكن يكون اختلاف في طبقات، اختلاف في اللون، اختلاف في العرق. المشكلة وعقدة شخصية مزمنة، ممكن تكون سمنة، ممكن تكون عنوسة، whatever. الحلول ممكن يكون التربية بالتلميح، ألمح له المشكلة أو أنتقد الحساسية الزايدة بس من غير بشكل غير مباشر. التحاور بصراحة وتحجيم المشكلة، أبين المشكلة ما تستاهل. دمجه في المجتمع، المخيمات مثل هذه، استشارة طبيب نفسي إذا كان الأهل غير قادرين على القيام بدور التحاور بصراحة أو هالأمور. في الأخير التجاهل في بعض الحالات في الدلال الزايد عن الحد.
شكرا.
خلي عندنا الوقت.
يعني ما شاء الله غطوا الأسباب والمظاهر والحلول بشكل ممتاز جدا. بس في شيء مهم في قضية الحساسية المفرطة، من المهم جدا أن كل اللي حوله أو حولها أصحاب الحساسية المفرطة ما يستهزئوا به وما يستهزئوا بحساسيته. يعني لا تقول له ليش أنت حساس ولا ليش أنت بالغت بالمسألة، هذه ستزيد حساسيتهم. فهذه مسألة مهمة جدا. الشيء الآخر أن كل ما استطعنا أن هذا الإنسان يتعامل مع ناس أقل منه في العلم، أقل منا في الوعي، سيشعر مع الأيام بثقة أكثر في نفسه، تخف عنده هذه المشكلة.
إضافة بسيطة، هو تناقشنا مع الدكاترة قبل أنه أحيانا اختلاف الثقافات تسبب هذه الحساسية، يعني الكلمة اللي نقولها بالكويت عكسها في المغرب بالجزائر، فما يخالف أحيانا أن احنا ممكن نفهم بعض. أنا مرة جونا ناس من تونس، فأول ما أسلم على الأخت بمحنة أمريكا فأقولها السلام عليكم، تقول إيش تكوني؟ شنو أقولها؟ أنا صدمت يعني إيش تكوني؟ يعني إحنا عندنا بالكويت لما واحد يقول يعني تشتبين. فبعدين أنا سكت، قلت لها ما فهمت إيش تقصدين. قالت لي واحدة إيش تكون يعني ما اسمك؟ فقلت لها أنا بثينة. فحاولت أعرف إيش تقصد من الكلمة. فحلو إن إحنا نحاول نعرف ونفهم الثقافات الأخرى. المجموعة اللي بعدها
مجموعة رقم 11 ثم 6.
السلام عليكم. أحمد الحتة من فلسطين. مشكلتنا هي الإعجاب بالنفس. طبعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. فمنها نفهم مظهرين من مظاهر المشكلة. أولا بطر الحق، نعم، بطر الحق ويظهر في كثرة الانتقاد للآخرين والنظرة الدونية لهم، يعني ينظر للناس بنظرة دونية، ينظر إليهم أنهم أقل منه. المظهر الثاني هو غمط الناس، عفوا، غمط الناس هو نظرة دونية للآخرين. بطر الحق هو عدم تقبل الرأي الآخر والنصيحة من الآخرين. أيضا من مظاهر المشكلة هو إبراز النفس بشكل مستمر وكثرة المديح للنفس والإكثار من قول أنا. من مظاهر المشكلة أيضا أنه يعني تصرف الآخرين مقابله أن يكون محبته قليلة في قلوب الناس، ضعف القبول بين الناس، فمن تواضع لله رفعه. طبعا أسباب المشكلة تنبع أولا من نقص التوعية وفقدان القدوة الحسنة، ينتج عنها ضعف الإيمان والخواء الداخلي. أيضا البيئة المحيطة، كثرة المديح من الآخرين تولد الغرور والإعجاب بالنفس. من أسباب المشكلة أيضا الإفراط في الثقة بالنفس، فهذا يؤدي إلى أنه ينظر إلى نفسه أنه أكثر من الآخرين. حلول المشكلة أولا بالتوعية الإيمانية والتربوية تكون للمجتمع بشكل عام، غرسها من الصغر، ومن ثم أيضا علاج الأفراد الذين يعانون من هذه المشكلة بشكل خاص. أيضا من أهم الحلول عدم المبالغة في المديح في الوجه خاصة، لأن هذا يؤدي إلى الغرور. قراءة سيرة الصالحين أو سيرة الصالحين أيضا تؤدي إلى ذلك. المصارحة والمواجهة في بعض الأحيان، لأن بعض الناس لا يفهم من
تلميح،
من التلميح، نعم. أيضا تعليم مفهوم التعامل مع النفس والآخرين، هذا يعني من إدارة الذات وإدارة التعامل مع الناس. وأخيرا يقول الشاعر ملأ السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ. السلام عليكم.
ما شاء الله، يعني ختام مسك لذكر الحياة. أنا رأيت بس نوه لنقطة مهمة، أخطر ما أخطر أو أكثر ما نخشى على الناجحين العجب بالنفس، بعكس المشكلة الأولى الخجل المبالغ فيه، هذا لا نخشى عليه من العجب بالنفس، بالعكس هذا ابن الرقي ثقته بنفسه. نذكر بأنه كما ورد عن الإمام الشافعي رضي الله عنه، كلما تعلمت علما كلما ازداد علمي بجهلي. هذا أمر. الأمر الآخر نركز على ناحيتين، إما هذه النفس إما أنه فيها صفات خلقية، ما لك أي فضل فيها أنت، هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، وقد تكون صفات خلقية وهذا يعود إلى من رباك وعانك على هذا الوصول، وطبعا يعود الفضل في النهاية إلى الله عز وجل. وبالتالي يعني مثل ما نقول بالدارج نحط له طقالات منخففه ننزله على الأرض، والله أعلم.
أنا بس تعليق سريع من تجربتي بالاحتكاك بأمثال هؤلاء، أنه إذا احتكوا بمن هو مليء، يعني إذا هو معجب بنفسه وجلس مع واحد عالم مليان ولا واحد منجز إنجاز غير عادي سيأخذ حجمه، لكن إذا كان احتكاكه مع ناس دائما أقل منه سيزداد، فاحتكاكه بالأعلم والأقوى والأكثر إنجازا سيخفف من إعجابه.
نعم. فوضعه في جو جماعي موجود فيه إنجاز عالي عشان يعرف حجمه أو حقيقته. والأمر الثاني تذكر ما ذكر الدكتور حقيقة عظمة الله سبحانه وتعالى، فهو يرى حجمه أمام قدرة الله وعظمته. مجموعة اللي بعدها
رقم 6 ثم رقم 2.
بسم الله الرحمن الرحيم. لسم أحمد مطوع من الكويت. المشكلة الفتور والكسل. لما نتكلم عن المظاهر، المظهر الأول اللي كتبنا التهرب من التكاليف. التهرب من التكاليف لما نتكلم المرؤوس يكفل أحد الموظفين، الموظفين يتهرب من التكليف. المظهر الثاني العزلة. دائما نلقى اللي فيه فتور وكسل دائما من عزل ومنطوي يجلس في جانب. المظهر الثالث التشاؤم والإحباط والتثبيط، دائما يكون متشائم ومحبط ومثبط. المظهر الرابع عدم الجدية وتضييع الوقت. نلقى عدم جاد، أن يكون عدم جاد في مثلا وضع الأهداف ودائما يضيع وقته. لما يحق الأسباب، أول سبب هو غياب الهدف، لا يكون لديه هدف واضح من حيث الخطة. لما يحق السبب الثاني ضعف الوازع الديني، قد يكون الوازع الديني عنده في الروحيانيات والإيمانيات والعباديات ضعيف. السبب الثالث البيئة والمظاهر الخارجية المحيطة به. والسبب الرابع قد يكون الفشل السابق، قد فشل في مشكلة فتسبب له فتور وكسل إذا دش في المشكلة مرة أخرى. لمن يحق الحلول وانطلاقا من قول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والحل الأول هو تحديد الهدف وتغيير القناعات. يجب على كل شخص لما يحل أي موضوع أن يحدد الهدف وغير قناعة الهدف السابق اللي كان عنده. لما نقول إلى الحل الثاني التقرب إلى الله، لأن كان في ضعف وازع ديني، فالتقرب إلى الله بالفرائض والنوافل. الحل الثالث الاشتراك والتشجيع، الاشتراك في المخيمات والتشجيع سواء من الدكاترة والتقرب منهم. أربعة تغيير البيئة السلبية إلى بيئة إيجابية، نقدر نقول بالسلبية عن الأصحاب، قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. الحل الخامس جلسات حوارية تكون مع دكاترة نفسية ودكاترة مختصين في المجال اللي هو أو المشكلة اللي تكون عنده والإقناع بحل المشكلة. يعطيكم العافية وما تقصر.
مشكور مشكور. خلع عندنا الورقة. شكرا.
ما شاء الله حلول ممتازة وأفكار ممتازة. بسرعة أضيف إضافة سريعة، أن من عادة لما نقول فتور وكسل يعني كان إنسان نشيط ثم فتر يعني، أما إذا كان أصلا كسلان فهذه مشكلة يعني مختلفة، يعني كسل وكسل وليس فتور، لأن فتور يأتي بعد النشاط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة، يعني قمة في الأداء والإنجاز والعطاء، ولكل شرة فترة. يعني ما يستطيع الإنسان يظل على مستوى عالي من الإنجاز والعطاء، ما يتحمل هذا فيفتر. فمن كانت فترته إلى سنة فقد هدي، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. إيش معنى هالكلام باختصار؟ باختصار نعلم هذا الإنسان ونعمم وننشر فكر أن طبيعة الإنسان أنه لن يظل بأداء عالي، سينخفض، لكن من الضروري جدا أن الإنسان وهو يعرف أنه سينخفض ما ينزل عن حد أدنى. هذا الحد الأدنى اسمه الفرائض والكبائر. فممكن يفتر في صلاة النوافل، ممكن يفتر في النشاط، لكن يذكر نفسه دائما أنا الآن في فترة فتور لكن ما أنزل عن هذا الحد الأدنى. فإذا وعى الإنسان أني في فترة فتور وهذا الحد الأدنى الذي يجب أن ألتزم به، في الغالب سيرجع مرة أخرى. لكن لو سمح لفتوره أن يتجاوز هذا الخط الأحمر ممكن يضل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير.
في الواقع أنا بس حابب إضافة بسيطة أذكرها، الربط بين المشكلة رقم 6 في الفتور والكسل مع المشكلة رقم 4 التعلق المبالغ فيه بشخصية أو رمز. نحن بنفرق بين أمرين مثل ما ذكر الدكتور وذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الفترة المؤقتة وهذا أمر بديهي بعد تعب، والفترة المزمنة وهذا بديهي بعد مشكل. إشكال الإحباط اللي قد يصاب فيه المرء بعد أن تعلق برمز معين هذا أمر مخيف الحقيقة، ولذلك ضروري مثل ما ذكرنا الحل للمشكلة رقم 4 إضافة له أن نعالج مسألة الفتور بإيجاد أهداف صغيرة يعني حتى يرجع يحمم من جديد. باختصار الله أعلم.
شكرا جزاكم الله خير. إضافة بس نقطع، أحيانا المطبات تكون في حياة الإنسان السبب بالفتور الكسل. في بعض الناس بعد الخطبة يفتر ويكسل، بعض الناس بعد الزواج، بعض الناس لما يدخل في دراسات عليا ويبدأ في مرحلة الدراسات ويكون مضغوط دراسيا يبدأ يصير عنده هذا الفتور وهذا الكسل. فخلونا ننتبه للمطبات في حياتنا هذه. طيب المشكلة اللي بعدها.
طيب احنا الآن عندنا رقم 2،
بقى كم؟
وبعدين 7 ثم 5 وننتهي.
استعدون ذات بلقين
2 الآن، بعدين 7، بعدين 5.
السلام عليكم. أول شيء باختصار شديد، اسمي تسليم الزير من لندن. باختصار شديد جدا، اسم المشكلة المشكلة هي المزاجية والتقلب الرأي. المظاهر هي سلبية في بعض الأوامر وبعض الأحيان، مثلا
بدون شرح
بدون مش طيب ماشي. ثانيا متأثر بكلام الناس دائما، يعني بتقلب على هوى الناس. ثالثا ردات فعل غير متمكنة وغير متزنة. ورابعا متغير الآراء والمزاج في فترة قصيرة جدا. الأسباب: البيئة والتربية. ثانيا المشاكل البيولوجية مثل الهرمونات. ثالثا مشاكل نفسية سيكولوجية. رابعا ضغوطات الحياة. الحلول: استشارة طبيب نفسي أول إشي. ثانيا تغيير المحيط اللي حوالينه، أصحابه، ما بعرف عائلته مثلا، بعرفش. طريقة التربية كمان مهمة، يعني من صغره لازم إنه دائما الأهل يحاولوا يناقشوا آراءه عشان ينموا فكره. رابع شيء تطوير الذات، هو لازم يغير نفسه، هو لازم يقتنع إنه هو في عنده مشكلة، otherwise بيقدرش يغير حاله. وتغيير نمط الحياة زي ما الدكتور تفضل، الرياضة مهمة جدا عشان المزاجية تكون متزنة وتغذية صحية. شكرا.
شكرا.
مسألة المزاجية وتقلب الرأي الحقيقة لها كمان من المشاكل الموجودة ما يساعدها. يعني أنا لمجرد ما يكون عندي المشكلة رقم 5، ضعف الحماسة والروح الهزيلة، هذه تؤدي فيني إلى عدم استقرار. كل يوم فكرة، كل يوم ساعة بشيء معين. لذلك ضروري جدا لهذا الإشكال لنحل المشكلة هذه تثبيته على أمر معين. يعني أنا مجرد ما أكون إنسان مزاجي، ذكرت الأخت مسألة التربية المنزلية، نبين له أهمية أنك تأخذ هدف معين وتشتغل عليه. ونختصر إن شاء الله.
يعني باختصار تأكيد على كلام الدكتور، من تجربتي أهم العلاجات هو أن نعلم الإنسان التخطيط. كل ما كان عنده هدف واضح، قواعد واضحة، سيتقل المزاجية. ونعلم أن في الحديث يتكلم من ورقة، لأن ممكن وهو يتكلم يبدأ يغير رأيه، لكن لما يثبتها على ورقة ستكون المزاجية أقل. طبعا في أشياء أخرى لكن عشان الوقت
بس أقول نقطة واحدة، هو أن التماس العذر جيد في هذه المواضع، لأن قد يكون الإنسان يمر في مشكلة، قد يمر في وضع نفسي، التغير في الهرمونات، في الانتقال في مراحل العمر، فخلونا نلتمس العذار ونساعد صاحب المزاج المتقلب على الاستقرار. ماشي أشكال بعدها.
7 وأخيرا رقم 5.
أخوكم فيصل من الكويت. المشكلة عندنا هي شخصية دعوية ونقضها في البيت. طبعا خرجنا بكثير من النقاط ولكن لخصناها حسب العدد المطلوب. من المظاهر هي أنه يستغل أسباب لعدم المكوث في البيت. المظهر الثاني اللامبالاة اتجاه أهله. المظهر الثالث من مظاهر الشخصية الدعوية التي نقضها في البيت هي نقص في تربية أولاده مع أنه شخصية دعوية. عدم الرفق بأهله وأقرب إلى الأصدقاء من الأهل. ننتقل للأسباب. السبب الأول فهم خاطئ للتوازن والتضحية والدعوة، وأعتقد أحد الأخوات ذكرتها أمس. أهله. السبب الثاني أهله لم يعودوه على دفء الحياة العائلية، عدم القناعة لما يدعو إليه فما ينقلها إلى البيت، ضعف استشعار مراقبة الله. من الحلول في شخصية وعائلية، من حلول الشخصية طبعا إعادة مراجعة النفس والتأمل في 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 نفس الإنسان. من الحلول الأخرى دخول دورات تدريبية كأكاديمية إعداد القادة.
أهم
التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع في البيت والأهل. في الحديث الشريف خيركم خيركم الأهل باختصار. تدبر القرآن الكريم واستشعار معانيه وتفسيرها. ومن الحلول العائلية لامتجاه العائلة تهيئة الجو المريح والمناسب من قبل أهله. يعني إذا هو شايف الضيم في البيت فليش يقعد في البيت؟ يطلع. وشكرا.
جزاك الله خير. مشكور.
ثلاث نقاط سريعة. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وتفصيله بتعرفوه. اللي بدي أقوله الحقيقة نحن في واقع كلنا يعيش على الأقل ثقافتين. ثقافة العمل بيئة العمل وبيئة المنزل، وقد تكون هناك بيئة أخرى، بيئة العمل الخيري وبيئة العمل البزنس، ولكن نحن عم نتحدث عنه الثقافة السلبية لما بيكون إنسان عنده شخصيتين متناقضتين. هون نذكر بالأولويات، فهو مسؤوليته أولا فرض عليه أن يكون جيد مع أهله قبل أن يكون جيد مع الناس في الدعوة. والله أعلم.
يعني مر علي بعض الأخوة الدعاة الكبار الذين يدرسون فن الاختلاف والذين يدرسون فن التعامل مع الناس، وفي البيت شتائم بالأسماء الحيوانات كلها. أنا سمعت هذا مباشرة من ناس يدرسوا فن التعامل مع الناس، فهذه ظاهرة موجودة. ويعني بالتأكيد أنا عندي بالتأكيد أن سببها أخلاقي تربوي إيماني، هذا سببها الأساسي. لكن طبعا علاجها بالإضافة إلى التربية والإيمانيات، أنا أعتقد من علاجاتها أن تكون الزوجة قوية، يعني لا تقبل الإهانة، لا تقبل شتم الأولاد، لا تقبل، يعني تكون مواجهة في هذه المسألة بدون ما نخرب البيت، لكن في نفس الوقت ما نقبل، لأن البيت الضعيف يهيئ لمثل هذا أن يمارس هذا دون أن يعالج. فالوقوف أمامه هو في ظني واحدة من الأسباب التي لم تذكر، ويجب ممارستها بقوة. يعني
شكرا. أكتفي باللي قالوا ما شاء الله. المجموعة الأخيرة تفضلوا.
السلام عليكم، لينا خاشقجي من جدة السعودية. المشكلة التي لدينا الحماس وروح هزيلة.
يعني حماس في العمل وضعف إيمان.
حماس في العمل وضعف إيمان. يعني في ثلاثة أنواع من الناس: متدين غير منجز، منجز وغير متدين، منجز ومتدين. الإنسان ده منجز وغير متدين.
أحسنت وعجبتني تقسيمتهم. جميل.
نبدأ في المظاهر. أول مظهر عدم الاستقرار مثل الاكتئاب والتوتر، يعني دائما يحس إنه في شيء ناقصه، في شيء ناقصه بيدور عليه. تاني مظهر فتور الحماس عند ظهور العوائق بسهولة، يعني ينهار من أي عائق صغير يقابله ينهار ويستسلم بسهولة. المظهر الثالث عدم السعادة بالإنجاز بالرغم من كثرة الإنجازات، يعني دائما سبحان الله تشوفوا ناس يعني عنده مستوى عالي من الإنجازات والنجاح، لكن تحس إنه في روح، يعني روحه كئيبة، ملامح حزن لديه ما تعرف له. المظهر الرابع قد تختل الرؤية، يعني يؤمن بنظرية الغاية تبرر الوسيلة، يعني ممكن يلجأ إلى الغش، يلجأ إلى الكذب. ننتقل للأسباب. الأسباب عدم أول سبب عدم توازن الجانب الروحي الذي يعتبر المحرك الأول. الثاني عدم وضوح الهدف واختلال الأولويات. الثالث سيطرة حب الدنيا وحب الظهور، يعني قلبه متعلق بالدنيا أكثر مما بعد الدنيا الآخرة. السبب الرابع قلة المعرفة بالدين، وقد تأتي من التربية والبيئة والتعليم، وعدم وجود صحبة صالحة. الحلول: أول حل إعادة ترتيب الأولويات والأهداف. ثاني حل التصاق بقدوة روحانية وصحبة صالحة، يعني الأصدقاء من العناصر المؤثر، ثالث عنصر مؤثر على الشخص، رجوعا إلى الـ NLP البرمجة اللغوية العصبية. التحفيز ثالث حل، التحفيز عن طريق الترغيب والترهيب. هناك نوعين من الناس: نوع يحفز عن طريق الشعور بالألم، ونوع التحفيز لديه عن طريق الشعور بالمتعة. الحل الرابع وضع جدول لمتابعة النفس من خلال التنظيم، والتنظيم شيء مهم، والالتزام مثلا الالتزام بالأوراد والنوافل اليومية. الحل الخامس إعطاء أدوار قيادية صغيرة روحانية، يعني مسؤوليات روحانية صغيرة مثل إمامة في الصلاة. وشكرا.
شكرا شكرا. خليه عندنا. شكرا لينا. يلا تفضل.
طيب يعني ما شاء الله غطيت الموضوع بشكل ممتاز. لاحظوا المشكلة الأساسية هنا أن هذا الإنسان متحمس يعني حركي عملي نشيط، لكن من الناحية الإيمانية عنده ضعف، وبالتالي قضية الصلاة الفجر، قضية الأذكار، قضية المناجاة مع الله سبحانه وتعالى عنده ضعف فيها. أنا أعتقد من أهم العلاجات لهذه المسألة هو إحاطة بجو روحاني وإحاطة بأشخاص روحانيين، هذا من أهم الأسباب. وإذا كان الإنسان دائما في الإدارة وفي الحركة والسياسة والنقابيات يعني بالذات هذه المجالات سيؤثر عليه سلبا في إيمانياته. فمن الضروري أن الإنسان يكون عنده توازن بصحبة صالحة، بقراءات إيمانية خاصة في إحياء علوم الدين وأمثاله، في يعني هذا من أهم الأسباب. الأهم منها في ظني هو أن احنا نمنع أيضا حدوثها، فنحرص وإحنا نربي الشباب الصغار والفتيات الصغار أن يكون الجرعة الإيمانية عالية، مش الجرعة الإدارية ولا الحركية ولا الأنشطة، الجرعة الإيمانية عالية، لأنها ستبقى معهم طول عمرهم. إذا حاولنا نزرعها وهم كبار ستكون صعبة جدا، فبالذات هذه المسألة في اعتقادي أنها مهمة جدا. نحب أعلق تعليق أخير على كل شيء. أنا يعني لاحظتم أن لاحظوا قاعدين نأخذ مشاكل كبيرة، لو تركناها للطريقة التقليدية في النقاش كان صار إنشاء وسرد وسوالف. جزء رئيسي من تربيتكم كقادة وبالذات سيكون لكم دور في الحركة الإسلامية والدعوة كقادة إسلاميين أن تمارسوا تربية، فدائما خلوا النظام في طريقة تفكيركم. ما هي المشكلة؟ ما هي مظاهرها؟ ما هي أسبابها؟ وما هو علاجها؟ لو لاحظوا بصفحة واحدة قدرنا نغطي مشكلة كبيرة جدا. تعودوا على هذا النوع من التفكير، وأشكركم وأشكر أم محمد على اختيار هذه المواضيع.
دكتور عنده شيء؟ تفضل دكتور.
في الواقع بالموضوع الأخير اللي ذكر الآن، أنا بدي أقول نقطة أعتقد أنها مهمة جدا. بأي مجال نحن نتحدث فيه عن أي مجال تربوي بالأحرى نتحدث فيه، نحن لابد من أخذ بعين الاعتبار التوازن بالتربية، التربية الجسدية والتربية الفكرية والتربية الروحية، التربية الإيمانية أقصد فيها تحديدا، والتربية العلمية كمان، والتربية الذهنية. شكرا لكم.
شكرا. طبعا عندي إضافة بسيطة على المشكلة الأخيرة اللي هي النشيط ذات الروح الهزيلة، هو أن ما نبدأ خلينا نقول تكاليف روحانية ثقيلة، قيم الليل، اقرأ قرآن، احفظ قرآن، لأنه أصل روحه ضعيفة. فلما جاء صحابي للنبي صلى الله عليه وسلم ورجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن شرائع الإسلام كثرت علي فأوصني بعمل يقربني إلى الجنة ويبعدني عن النار، فقال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فلو علمناهم التسبيح والتهليل والذكر هذا أشياء بسيطة لكنها ترقق القلب. أود أن أقول في الختام أن كان ممكن أني أنا أقدم هذه الدورة أو هذه المحاضرة، أني أقدمها أو هذه حل مشكلات أن أقدمها بشكل محاضرة، أنكم تسمعوني وأنا أقدمها، لكن إشراككم في التفكير وإشراككم في وضع الحلول الحقيقة أنا يعني بهرت في كيف حللت المشكلة، كيف حددت مظاهرها، وكيف وضعت الأسباب ووضعتم الحلول، يفوق يمكن ما كنت أنا راح أقوله لو أنا قدمت دورة. فأنا ولأنكم من خلال أكاديمية القادة يعني راح تتخرجون إلى أنكم تبدأون مثل ما تفضل الدكتور طارق، راح تدعون في المجتمع وتربون الناس وتربون الأفراد. فكنا نريد أن نعودكم أن لا تحكمون على ما ترون من مظاهر حكم خطأ، ولكن تعودون أنفسكم تحليل هذه المظاهر، التفكير في أسبابها، ثم وضع الحلول لها. فهذا هو المربي الناجح الذي لا يحكم ولكن يفكر ويحلل ويضع الحلول والأسباب. أنا سعيدة جدا جدا بأوراقكم اللي قدمتوها وبقدرتكم الكبيرة على الفهم وعلى التحليل وعلى وضع الأسباب، وهنيئا لنا هذا الجيل اللي هو موجود معنا في أكاديمية القادة.
ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي، ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي، فهم سر حياتي
مهر من أحببتها وحياتي كلها مهر من أحببتها في ضميري صوتها